بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا مفصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر من المسند الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم، ومختصر وهو صحيح ابن خزيمة رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في جماع أبواب الأذان والإقامة: باب التكبير مع الإهواء للسجود. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يهوي ساجدا. قال: باب التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود. قال حدثنا بندار ومحمد بن يحيى وأحمد بن سعيد الدارمي، وهذا لفظ بندار. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة قال: أبو حميد، أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة فذكر بعض الحديث وقال: ثم يقول الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه. وقال محمد بن يحيى: يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه. زاد محمد بن يحيى: ثم يسجد. وقالوا جميعا: قالوا صدقت، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد المصلي، إذ هذا الفعل ناسخ لما خالف هذا الفعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأمر به. قال حدثنا علي بن مسلم وأحمد بن سنان ومحمد بن يحيى ورجاء بن محمد العذري قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد. وقال أحمد ورجاء: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه.
باب ذكر هذا ترجيح رحمه الله تعالى.
باب ذكر
أنه يبدأ بالركبتين قبل اليدين. قال: باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد المصلي، إذ هذا الفعل ناسخ لما خالف هذا الفعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأمر به. ولو صح هذا الحديث لكان حجة، لكن الحديث هذا فيه ضعف وكلام لأهل العلم. قال: باب ذكر
خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخ، غلط في الاحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنه منسوخ، فرأى استعمال الخبر والبدء بوضع اليدين على الأرض قبل الركبتين. قال حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري قال حدثنا أصبغ ابن الفرج قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: هكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
نعم، يرى ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن هذا منسوخ. والباب ذكر خبر روي عن النبي في بدئه بوضع اليدين قبل ركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخ، غلط في احتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنه منسوخ. نعم.
قال: باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ، إذ كان الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين مقدما والأمر بوضع الركبتين قبل اليدين مؤخرا، فالمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ. قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد عن سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين.
كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. يقول في حاشية هذا الحديث وأخرجه ابن حبان من طريق مصنف كما في الحمارة ولم نعرف رأيه في صحيح ابن حبان، وهذا الحديث بعد إسناد لا يصلح لإثبات الحكم فضلا عن نسخ غيره، إذ إن فيه رويين ضعيفين. الأول إبراهيم بن إسماعيل قال ابن حبان في الثقات عبد النمير كما في تهذيب الكمال في رواية عن أبيه بعض المناكير، والثاني أبو إسماعيل بن يحيى قال الأزلي والدارقطني متروك تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، قال الحزم في الاعتبار. وأما حديث سعيد ففي إسناده ما قال: ولو كان محفوظا لدل على النسخ، غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق. نعم، ده وارد في عند مسلم وده المحفوظ. قال الحافظ ابن حجر: وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع، ولكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان. نعم، لكن هذا قول الجماهير كما ذكر ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، أن هذا الذي عليه أكثر عمل أهل العلم، تقديم الركبتين على اليدين. والحقيقة هذا الحديث وحديث أبي هريرة في تقديم اليدين كل منهما لا يسلم من المؤاخذة، فهذا الحديث فيه كلام وهذا الحديث فيه كلام، ولهذا قال الحافظ النووي: ولا يظهر لي ترجيح أحد المذهبين على الآخر. فأذهب إلى ما ذهب إليه الجماهير في هذا، هو الأقرب، ولأنه أيضا الأوفق لهدي النبي في الصلاة عموما في عدم التكلف، بل استقامة الجوارح فيها. فإذا كان النبي يركع ويجافي ويسجد ويجافي ولا يتكلف، فإنك إذا نظرت أيضا إلى وضع المصلي وجدت أنه حال النزول يكون تقديم الأقرب إلى الأرض فالأقرب، وحال القيام يكون رفع الأقرب فالأقرب، أن هذا هو الموافق لهديه صلى الله عليه وسلم العام. فإذا هوى الإنسان إلى السجود فأقرب شيء إليه من الأعضاء التي سيضعها الركبتين، فأضع ركبتين، ثم يليه وضع اليدين، ثم يليه وضع الجبهة. طيب، وإذا أراد أن يرفع رفع الأعلى الجبهة، ثم ما يليه اليدين، ثم ما يليه من الركبتين. هذا الأقرب للهدي العام. وإلى من الجهة الحديثية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا، فإن الحديثين لا يخلوان من مقال. نعم نعم، ورد عن عمر. نعم اي نعم. ما صح الحديث عنده فلذا قال به، يعني بنى كلامه على صحة الحديث. نعم.
وهذا الضعف لا يخفى عليه، فهل يقال ان ابن خزيمة اخطأ في هذا الامر كان انه احيانا يزال في مرة؟
لا، عدم التصريح طبعا، هو لا، لو صرح بالكلام لعرفنا صنعته الحديثية فيها، لكن هو سكت، فيبقى الاقرب عندنا هذا الحديث مقبول، لكن حديثية القبول الله اعلم. نعم، لكن هو الله اعلم، هل قد يخفى على ابن خزيمة الشيء؟ قد يخفى، لكن ولا شك شرطه الصحة والقبول وكذا، هذا منه تصحيح، يعني هذا منه تصحيح، لكن يعرض على قواعد أهل العلم. ممكن 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 يكون فاته هذا الأمر. نعم، لأنه ما صرح الحقيقة، لو صرح أراح. نعم.
باب البدء برفع اليدين من الأرض قبل الركبتين عند رفع الرأس من السجود. قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن سنان ورجاء بن محمد العزري وعلي بن مسلم قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه ويرفع يديه قبل ركبتيه إذا رفع. باب وضع اليدين على الأرض في السجود.
كما قلنا يبقى فيكون الرفع خلاف الإيه؟ عكس النزول، نزول يقدم الأقرب ورفع يرفع الأعلى. نعم. فالركبتان ثم اليدان ثم الجبهة، بعد ذلك يرفع، هذا في الهوي، وفي الرفع الجبهة ثم اليدان ثم الركبتان. نعم.
باب وضع اليدين على الأرض في السجود إذ هما،
لكن يرجح أيضا مذهب الجمهور الحقيقة في هذا الحديث: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، بغض النظر عن تتمة هذا الحديث في واختلاف العلماء هل هو مقلوب أم لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد الإنسان على هيئة نزول البعير، وهو أن ينحط الإنسان من أعلى إلى أسفل بحيث ترتفع مقعدته وينصب إلى الأرض بيديه، فهذا منهي عنه رفع، هذا منهي عنه، وهذا الذي يكون في صفة تقديم اليدين قبل الركبتين، فإن هذا أقرب إلى صفة البعير، فإن هذا أقرب إلى صفة البعير، وهذا نهي، وهذا اعتماد كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ولهذا كان الشيخ العثيمين يتشدد في هذا الباب في النهي عن هذا. ليه؟ لأن النبي قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وهذا القدر ثابت عند الجميع، هذا القدر ثابت عند الجميع، لو لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، فالبعير ينحط هكذا، ما ترتفع مؤخرته ثم ينحط هكذا، سواء أنت سميته بينحط، اللي بينحط عليه هذا هما يدان ولا ركبتان، المهم الصفة ما هي، هي الانحطاط هكذا. وهذا وهذه صفة من ينزل بيديه أولا، بخلاف من ينزل بركبتيه، بغض النظر عن تتم الحديث والكلام فيه، هل الذي ينزل عليه البعير هو اليدان ولا الركبتان ولا كذا، لكن الصفة صفة الانحطاط، صفة الانحطاط إلى الأرض. وهذا الذي رجح به الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى الأمر من خلاله. لو تأتوا بكلام ابن عثيمين في كلام يعني طويل جيد في هذا. نعم.
ولا يحمل، فهذا نحن أضاف هذا، لو جلس لو قعد بركبتين لا يحمل ضعف، أما هم قالوا ولا يحمل أحد منا ضعف حتى يقع الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا، فهذا فيه انحناء بالضعف، هذا يقع على يديك.
إيه هو الانحناء؟
انحناء الضعف.
الجميع هذا وذاك يحني ظهره، يعني من الاعتدال في القيام إذا أراد أن يسجد، فالجميع سواء نزل على الركبتين أو نزل على اليدين كل يحني، بمعنى من قيام، يعني من قيام، يعني يهوي من القيام الذي كان قائما إياه، فهذه الصفة مشتركة بين الاثنين. لكن الصفة اللي يختلف فيها الاثنان هو لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، فالذي ينزل على الركبتين لا تكون صفته كصفة البعير، والذي ينزل على يدين هذا أقرب. ولهذا بعضهم يقول إيه، ننزل كأننا سننزل على الركبتين، حتى إذا اقترب الواحد من الأرض قدم اليداء اليدين على الركبتين. نعم. اي نعم، هذا كلام العثيمين كده.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح البيقونية: ومثال اخر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال: انقلب هذا الحديث على الراوي فقال: وليضع يديه قبل ركبتيه، والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. وانما قلنا ذلك لان هذا التفريع يخالف اول الحديث، فأول الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير، فالنهي عن التشبه بالبعير في صفة السجود، فلا يبرك كما يبرك، ونحن إذا نظرنا شاهدنا البعير نراه إذا برك فإنه يقدم يديه قبل ركبتيه، حيث إنه أول ما يبرك ينزل مقدمه قبل مؤخره.
ده اللي يعنينا، سميها بقى يدين، سمها ركبتين، اللي هو النزاع بقى المعروف، وفي هذا ما هذا لا علاقة لنا به، إنما النهي هو النهي الأول، وهو لا يبرك أحدكم يبرك البعير، لا يلتفت أحدكم التفات الثعلب، لا ينبسط أحدكم من بساط الكلب، وليس باللازم أن تكون موافقة من كل ناحية يعني بالحذافير. وهذا الذي به رجحه ماذا؟ القلب في الحديث. طبعا هذا مردود عند بعض أيضا من أهل العلم، لكن اللي يعنينا القدر المشترك، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، هذا هو القدر الإيه؟ المشترك. طيب إيه بقى القدر المشترك؟ يقول العثيمين:
حيث إنه أول ما يبرك ينزل مقدمه قبل مؤخره.
ده اللي يعنينا، ينزل مقدمة قبل المؤخرة، تنزل مقدمة قبل، اللي بيمس الأرض المقدمة قبل المؤخرة، سميها ما شئت. نعم.
وأنت إذا قدمت يديك نزل مقدمك قبل مؤخرك فأشبهت بروك البعير.
تمام.
فإذا قيل وليضع يديه قبل ركبتيه صار لا يناسب أول الحديث، والذي يناسبه وليضع ركبتيه قبل يديه. وقد ظن بعض العلماء أن هذا الحديث ليس فيه قلب، وقال إن ركبة البعير في يديه، ونحن نسلم أن ركبة البعير في يديه، ولكن الحديث لم يقل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير.
شوف دي بقى فنيات ابن عثيمين، فنيات دي بقى. زي ما كان بيقول إيه مثلا، لا يلياني، النبي يقول يلياني منكم أولو الأحلام والنهى، ولم يقل لا يلياني منكم إلا أولو الأحلام والنهى، في فرق بين لا يلياني إلا وبين ليلياني. ليلياني حث على لأولو الأحلام والنهى أن يأتوا، يا أولو الأحلام والنهى جدير بكم أن تكونوا خلفي ليلياني منكم. ما قال النبي لا يلياني إلا أولو الأحلام والنهى، بحيث يأتي بقى أولو الأحلام والنهى كده براحتهم، وقد سبق غيرهم يقول لك ارجع، لأن النبي قال لا يلياني، لا النبي قال ليلياني، فهذا حث لأولي الأحلام أن يأتوا إلى هذا المكان، وليس نهيا لمن يقف مكانهم إذا تأخروا. دي بقى فنيات، فنيات العثمانيين. أعد هذه.
ولكن الحديث لم يقل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير.
فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، فلا يبرك على ما يبرك. لو فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، يبقى أنت هتقول بيبرك على اليدين، يبقى على الركبتين، يبقى الخالف. نعم.
فإنه لو قال كذلك لقلنا لا تبرك على الركبتين، لأن البعير يبرك على ركبتين.
تمام.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبرك كما، والكاف هنا للتشبيه، وبين العبارتين فرق. فإذا عرفنا أن مدلول قوله فلا يبرك كما يبرك البعير أي لا يقدم يديه، فينزل مقدمه قبل مؤخره، ولأن النزول في السجود بالركبتين هو الوضع الطبيعي. ففي الوضع الطبيعي أول ما ينزل إلى الأرض هو ما يلي الأرض، وهو الركبة، ثم اليد، ثم الجبهة والأمن.
ده اللي هو الوضع العام اللي فيه سهولة، وده اللي كان هدي النبي العام، كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام. نعم. إيه نعم.
سمعت شيخنا في الحديث الماضي، شيخنا في الحديث
الماضي. نعم.
في الحديث الماضي في النسخة اللي معنا حدثنا يزيد بن هارون، هو في النسخة اللي مع الإخوة كلها سهل، يعني ما حش
فيه نبه. حديث رقم كام؟
حديث آخر حديث 9 و6 و9 و6 و9 و6.
قال هذا محمد بن يحيى وحنا وسنان.
أيوه.
قال حدثنا يزيد بن هارون يقول سهل. لا هذا خطأ.
نعم. كل جميع الخطأ سهل.
نعم. الصحيح حدثنا يزيد.
قال باب وضع اليدين على الله.
سبحان الله. يعني الشيخ المسلمين أبان كذا كان العدو يطعن في المسلمين من هذا
بهذا الحديث.
ويقول الشيخ المسلمين جمع طلبة أخذهم الصحراء وجاء بالبعير، ولو نظر لحرز ما فعل هذا، ولو قد ضعيف يعني يطعن فيه من هذا.
لسه صغير. حقدر الكبار، بس حقدر الكبار، لكن من ينظر في الأحاديث نظر أهل الظاهر. لا، العثيمين رحمه الله تعالى متأنن في كل نظر. صار العثيمين في اللغة ترجيحات سبحان الله ناطح بها مدارس اللغة يا إخوان، وفي الحديث أيضا رحمه الله. لكن طريقة هؤلاء العلماء طريقة متكاملة، حتى إنك مثلا قد يخفى عليك أن هؤلاء محدثون وفقهاء وأصوليون ومفسرون ولغويون، يخفى عليك لأن التكامل موجود، بخلاف من يتخصص فيه بتقول ده محدث. لكن إذا نظرت العثيمين إلى ابن باز إلى هؤلاء يا إخواني، هؤلاء أئمة جمعوا النظر المتأني الراسخ في سائر هذه الأبواب. هؤلاء ممن حباهم الله عز وجل على طريقة أحمد وطريقة الشافعي وطريقة مالك، ويلجمع بين الحديث والفقه. ولهذا نجد من جهة النظر هذه موفقون، سبحان الله نجدهم موفقين في هذا الباب في هذه الأبواب. نعم. يعني شوف مثلا، خذ مثلا تعليقات العثمين على البيقونية، تعليقات مركزة جدا، يعني 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 يصل إليها الراسخون في هذا الشأن، في هذا الشأن. مش مثلا أن واحد مذاكر قبل ما يأتي والعلم هذا ليس من صنعته وذاكر وأعد وكذا، لا، نما دقيق رحمه الله تعالى. نعم. نعم، كلام مقيم مشهور. نعم فعلا. نعم. ده العدوي سبحان الله اللي ضيع عدم عينه وعلم الحديث. قال طلع للعثيمين شرح البخاري وشرح مسلم وموطأ مالك، شرح يرجع شرح في النخبة وشرح في البيقونية وشرح في هذا. سبحان الله، ما الذي كان عند العثيمين سبحان الله ما في علم الحديث يجهله؟ لكن هي طريقة الأكابر، لطريقة الأكابر جمع الأدلة ونظر فيها، ليس الأخذ بظاهر النصوص والقول بها. نعم. ولا ابن عثيمين ما طلع له تحقيقات مثلا، يعني تحقيقات حديثية، هم يظنون هذا. طب باب التصنيف شيء وباب العلم شيء آخر، باب العلم أيضا أنك تأخذ من طرف شيء وباب الرسوخ فيه شيء آخر. نعم. الهيئة ليه؟ يعني ينزل ينزل هكذا حتى إذا اقترب من الأرض قدم الإيه اليدين، فيقول أنا خلفت البعير هنا بهذا وقدمت هذا. لا ليس لها وجه، ليس لها وجه، لأن هذا على خلاف المعتاد في السجود.
باب وضع اليدين على الأرض في السجود إذ هما يسجدان كسجود الوجه. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشد وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام قالوا حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب وقال المؤمل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما. قال باب ذكر عدد الأعضاء التي تسجد من المصلي في صلاته إذا سجد المصلي. قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس ابن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال باب الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة اللواتي يسجدن مع المصلي إذا سجد. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا يزيد بن سريع قال حدثنا شعبة وروح بن القاسم عن عمرو بن دينار
على سبعة هي الواردة في الحديث السابق: وجهه أدي واحدة وكفاه وركبته وقدماه دي ستة، فالمجموع سبعة، ومع الوجه يكون الأنف. والحديث الثاني: ولا أكف شعرا ولا ثوبا، كف الشعر هو جمعه هكذا وربطه، والثوب كذلك جمعه كما يقول ابن أثير عند السجود تكبرا. فبل السنة أن يترك الإنسان كل شيء يسترسل معه، ولذا نهى النبي عن عقاص الشعر أن يربطه المصلي وقت صلاته، وهذا معنى الكفت. نعم. لا ما له علاقة بالبنطال. يقول ابن الأثير هو جمع الثياب عند السجود تكبرا، إذا جمع ثيابه إذا حتى لا تصل إلى الأرض، ومثل يلحق به التشمير، لكن لو القميص بنص كم أصلا أو كذا ما فيش إشكال، هذه هيئة لباس وما جمع، لكن دي صفة اللباس. والنبي يقول لا يصلين أحدكم وليس على عاتقي شيء من ثياب، فإذا كان على عاتقين شيء خلاص، فلو صلى بثياب على عاتقي شيء ولم يصل هذا إلى منتهى اليدين مثل الكف لا إشكال في ذلك ولا غضب. نعم هذه صفة لباس. نعم نعم
يدخل في
الماء. نعم بعض العلم يرى هذا
حتى لو ما كانش.
نعم والذي لا يراه الذي يعني يرى جواز ذلك بيأخذ بحديث الصحيح لو خرج مشمرا، حديث أبو جحيفة أظن خرج مشمرا فقالوا هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم خرج مشمرا وصلى وهو كذلك، لكن ليس في التصريح أنه صلى وهو مشمر. نعم خرج مشمر صحيح، لكن ليس في التصريح أنه صلى مشمرا، بل يقدم حديث النهي عن الكفت ويدخل في الكفت التشمير. نعم 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 أي صفة، المهم أنه لا يمس الأرض إلا إذا كان الإنسان محتاجا إلى ذلك كان يؤذي من بجواره، ولهذا ابن الأثير قال تكبرا يعني خشية ألا يمس ثيابه الأرض. نعم.
قال عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال باب ذكر تسمية الأعضاء السبعة التي أمر المصلي بالسجود عليهن. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان